الكاتب الذي فاز بجائزة الانترناشنال بوكر برايز، وهي واحدة من أهم وأرقى الجوائز الأدبية في العالم ومقرها إنجلترا، الكاتب اللي فاز بيها هذا العام 2023 اسمه جورجي غوسبودينفو. الحقيقة أنا ما قريتلوش حاجة، لكن قريت له انترفيو عمله مع مجلة إنجليزية في مايو 2023، ولفت نظري إنه هو بيتكلم على بلده، هو من بلغاريا، فبيقول إنه في بلغاريا إحنا we are used to losing، إحنا دايما بنبقى متقبلين ومتعودين على إن إحنا نخسر. أنا علقت معايا الجملة دي لأنه فعلا هناك ثقافات، وبالذات ثقافات سياسية، بتبقى متعودة إن هي تخسر. ثقافة الاتحاد السوفيتي بالذات في آخر 20 سنة من الحرب الباردة كانت ثقافة مستعدة إن هي تخسر، مستعدة للهزيمة. في أسباب كتيرة قوي لده، لكن أهمها إنه الاتحاد السوفيتي من تقريبا منتصف الستينات ولغاية تقريبا أول الثمانينات كان تحت سيطرة رجل واحد هو ليونيد بريجنيف. يعني حقيقي طبعا كان فيه الحزب الشيوعي السوفيتي وفي مراكز مختلفة للقوة وغيره، لكن في نهاية الأمر كان فيه مركز رئيسي لعملية اتخاذ القرار تحت بريجنيف، والرجل كان عجز وكان مريض وكان تعب والانرجي ليفلز بتاعته قلت قوي. فالاتحاد السوفيتي بدل فترة طويلة قوي على الأقل 10-15 سنة على أنه في حالة خمول، في حالة سبات، بينما الناحية التانية أمريكا فيها اختلافات في مراكز القوة وفيها إدارات متعددة. يعني في نفس الفترة تقريبا كان في ليندن جونسون وبعدين ريتشارد نيكسون وبعدين فورد وبعدين كارتر، فأربع إدارات، تغير مهول، يعني ديناميكيات كبيرة وسريعة في أمريكا في مقابل الخمول اللي عند الاتحاد السوفيتي. حقيقي أنه في أول الثمانينات تقريبا نهايات 1982 جاء يوري أندروبوف، وده كان أنا في رأيي رئيس مهم جدا في تاريخ الاتحاد السوفيتي، وأي حد مهتم بدراسة أو قراءة تاريخ أو تجربة الاتحاد السوفيتي لازم يقرأ شويتين ثلاثة عن يوري أندروبوف، لكن ملحقش يحكم. يعني يوري أندروبوف قعد يدوب سنة وشهرين، سنة وثلاث أشهر، وبعدين مات. ربما الرجل ده لو كان كمل كان تاريخ الاتحاد السوفيتي اختلف تماما. المهم جه بعدي غورباتشوف وحقيقي حاول يعمل تغيرات اجتماعية وإدارية كبيرة قوي داخل الاتحاد السوفيتي، لكن الإدارة حول غورباتشوف كانت مرهقة، كانت تعبانة، ولذلك ما كانتش بتجري مع التغيرات اللي هو كان بيحاول يعملها. ده بغض النظر يعني عن هل التغيرات اللي كان بيعملها كانت كويسة ولا فيها عيوب، ده موضوع تاني. لكن في لحظة السقوط، عندما خلاص الاتحاد السوفيتي كان أرهق قوي، وبالذات إنه الثمانينات كانت مرهقة للاتحاد السوفيتي، يعني لما رونالد ريغان جاء حاول إنه ينهك الاتحاد السوفيتي أولا بحرب النجوم، وده كان برنامج عسكري مهول، في نهاية الأمر كان بيستلزم موارد مالية واقتصادية رهيبة، فالاتحاد السوفيتي أنهك قوي في القصة دي. ثم طبعا سيق الاتحاد السوفيتي يعني وسيجوست إنتو حرب أفغانستان، ودي أرهقته جدا اقتصاديا ماليا عسكريا وجدانيا طبعا سياسيا داخليا. المهم عندما جاءت لحظة السقوط للاتحاد السوفيتي 1990 تقريبا 91، حقيقي بعض القيادات العسكرية داخل الاتحاد السوفيتي حاولت تعمل انقلاب عسكري وتوقف سقوط الاتحاد السوفيتي، لكن برضو كانت مرهقة وما كانش في حد مستعد ان هو ياخذ ريسكس، يعني ياخذ مخاطر عشان ينقذ الاتحاد السوفيتي، ووقع لأنه في نهاية الأمر لفترة طويلة 10-15 يمكن 20 سنة كان هناك عقلية الهزيمة في الاتحاد السوفيتي. التجربة السوفيتية قدام ناس كتيرة قوي داخل الحزب الشيوعي السوفيتي وفي الإدارة والقيادة السوفيتية وفي المجتمعات السوفيتية كلها كانت وصلت لقناعة إن التجربة السوفيتية خلاص ما مش هتنجح، خلاص خسرت. ده أبعد ما يكون عن العقلية الصينية هذه الأيام. أولاً الصين بقى لها 30-40 سنة بتغير في القيادات بتاعتها، يعني ما فيش زعيم صيني كان بيحكم أزيد من مرتين، 5 سنين ثم 5 سنين يكمل 10 سنين وشكراً ويجي زعيم آخر. السنة دي 2023 لأول مرة من 30-40 سنة الزعيم الصيني الحالي تشي جون بينغ يتم التمديد له. لكن تشي جون بينغ زي ما أنا تحدثت في الحلقة السابقة من هذه السلسلة بينظر إليه على أنه زعيم تاريخي، وده موضوع جديد يعني في الصين. وحنشوف هل التجربة دي هتؤثر على الديناميكية والأنرجي الطاقة الموجودة في الصين ولا لن تؤثر. لكن في كل الأحوال الصين في 30-40 سنة اللي فاتت كانت بتغير الزعامات بتاعة الحزب الشيوعي الصيني. الحاجة التانية أنه تشي جون بينغ مش بريجنيف، تشي جون بينغ بقاله 10 سنين بيحكم، لكن الرجل يبدو في لياقة ذهنية كويسة قوي. لكن مع ده وربما أهم من ده، أنه التجربة الشيوعية في الصين في 30-40 سنة اللي فاتت تبدو ناجحة قوي. اقتصادياً الصين كانت بتنمو كل سنة 8% 9%، ودي حاجة unheard of، يعني ما فيش دولة أخرى في العالم عملت القصة دي في 30-40 سنة اللي فاتت. والأهم أنه ده مش مجرد كلام، يعني مش مجرد أرقام في الهواء، هناك على الأقل 400 مليون صيني، وبعض الناس بتقول 500 مليون بني آدم صيني تم رفعهم من الفقر وأحيانا الفقر الشديد إلى أن هم أصبحوا ميدل كلاس، يعني أصبحوا طبقة وسطى بمقاييس الطبقة الوسطى عالميا. طبعا هذا إنجاز اجتماعي مهول، يعني شيء رهيب. يعني سياسيا أيضا التجربة ممكن أن يقال أنها ناجحة. صحيح أنه الناس كثيرة قوي هتقول أنه الحقوق الإنسانية الحقوق السياسية داخل الصين في 30-40 سنة اللي فاتت فيهم مشاكل كتيرة قوي، صحيح. ولكن بمفهوم الحزب الشيوعي الصيني هو كان يريد السيطرة على الصين، تحقق له ذلك. كان يريد، مش عايز challengers تقال داخل، الناس يتحدوه، قيادات أو قوى سياسية تتحداه داخل الصين، وقد تحقق له ذلك. عايز سيطرة تكاد تكون مطلقة على كل الصين، تحقق له ذلك. فعلى الأقل بمقاييس الحزب الشيوعي الصيني وبمقاييس ناس كتير داخل الصين، أنه التجربة السياسية للصين ناجحة. ده مش بس كده، كمان الموديل الصيني، الفكر الاقتصادي السياسي الصيني النهاردة بيتم تصديره لأماكن مختلفة من العالم على أنه تجربة ناجحة، يعني التجربة على الأقل قابلة أنه دول أخرى تجربها. فهذا في نوع من التحدي للتجربة الليبرالية أو الفكر الليبرالي السياسي اللي بيمثله الغرب، وطبعا بشكل رئيسي الولايات المتحدة الأمريكية. بالإضافة بقى إلى الجانب الاقتصادي والجانب السياسي، هناك جانب تاريخي، والجانب التاريخي في دولة زي الصين مهم، لأنه الصين حضارة، يعني مجتمع ضارب في التاريخ، فيهمه الجانب التاريخي، الحاجات دي في وجدانه لها قيمة. والمقصود هنا بالجانب التاريخي أنه الحزب الشيوعي الصيني من لحظة البداية تقريبا مع ماو تسي تونغ المؤسس والقائد التاريخي يعني القيادة التاريخية الرئيسية للحزب الشيوعي التي بدأت الصين الشيوعية، ماو تسي تونغ من وقته لغاية النهاردة هناك سرد تاريخي أنه الصين تحت الحزب الشيوعي بيتم إعادتها لمكانتها التاريخية بعد 100-120 سنة ولا 150 سنة من النزول والضعف والاستغلال من الغرب وغيره وغيره، أنه الصين بتسترجع قوتها، بتسترجع مكانتها في العالم. وهذا السرد زاد قوي وبقى عليه emphasis قوي، تركيز تقيل قوي في آخر 30-40 سنة، وبالذات حتى في آخر 10-15 سنة، يعني تحت بالذات تشي جون بينغ. فهنا فكرة الانتصار، فكرة النجاح، مش بس اقتصادية وسياسية، ومش بس حتى أنها تصدر سياسيا للعالم، ده حتى في الوجدان الصيني هناك فكرة الانتصار. ليه كل ده مهم؟ لأنه بينما الاتحاد السوفيتي في آخر 10-15 سنة من الصراع الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية كان الاتحاد السوفيتي تقريبا في عقلية قابلة أن تهزم، النهاردة الصين في بداية صراعها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية في عقلية منتصرة وعقلية تتوقع النصر. النقطة دي في غاية الأهمية، مش بس من ناحية الدعاية، ومش بس من ناحية التموضع أمام دول كتير، من الناحية الوجدانية، من الناحية السايكولوجية. هذه العقلية، عقلية تتوقع أن تنتصر، نقطة مهمة جدا الواحد يفكر فيها وهو ينظر، أو إحنا بنفكر بننظر في الصراع الاستراتيجي البادئ ما بين أمريكا وراها الغرب، وما بين الصين وراها عدد من الدول.